الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقا للضامن. المطلب الرابع من مطالب بحث بدل الحيلولة، وهو في الفرق بين بدل العين وبين بدل الحيلولة، والفوارق بينهما من أكثر من وجه، إلا أن المصنف في المقام يشير إلى أحد تلك الفوارق الحكمية. فأولا تقدم في المطالب السابقة أن التدارك عن العين التالفة يسمى بدل العين. إذا كانت العين تالفة واشتغلت ذمة الضامن ببدلها يصطلح على هذا البدل ببدل العين. أما إذا كانت العين موجودة والغاصب منع المالك من الانتفاع بتلك العين الذي يعبر عنه حالة بينه بين المالك وبين عينه، أيضا تشتغل ذمة الضامن بالبدل، ولكن لا يسمى بدل العين لأن العين موجودة، وإنما يصطلح عليه بدل الحيلولة. وبينهما كما ذكرنا فوارق في الجملة. يشير المصنف في المقام لأحدها، وهو أنه في بدل العين يلزم المالك بقبول البدل، وليس له الخيار، وليس له الرافض، وليس له الرد، فالمالك يتعين عليه قبول بدل العين لفرض أن العين تالفة والأمر منحصر بالضمان بالعين أو ببدلها بقيمتها لأنها قيمية، حيث كان الكلام في الأعيان القيمية فالضمان يتعين بماذا؟ بالعين نفسها أو بقيمتها. فإذا كانت العين تالفة فالمالك يلزم بقبول القيمة وليس له خيار آخر. أما في بدل الحيلولة حيث إن العين موجودة فالضمان بالقيمة هو بدل المنافع الفائتة، هو بدل قيام الغاصب بمنع المالك عن الانتفاع، فما اشتغلت به ذمة الغاصب إنما هو حق المالك وليس حقا للضامن، وهو يعني أن المالك بالخيار، له أن يقبل الضمان بالقيمة وله أن يصبر وينتظر إلى أن يتوصل إلى العين وترجع إليه، تسترجع إليه. فإذا أراد الضامن دفع القيمة التي هي بدل الحيلولة للمالك أن يقبل وللمالك أن يرد، إذا رد بحجتي وبمعنى أنه يصبر وينتظر الوصول إلى العين المتعذر الوصول إليها، فرض المسألة تعذر الوصول العين، فينتظر الوصول ويأخذ العين. واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. ثانيا، الدليل على هذا الحكم هو حديث السلطنة، فإن مقتضى حديث السلطنة هو ثبوت الحق للمالك بأن يصبر وينتظر على العين، أو أن شنو يطالب بها. خرجنا عن هذا الأصل، عن هذه القاعدة، عن هذا الحديث في خصوص العين التالفة، إذ بعد كون العين تالفة ينتهي حق السلطنة للمالك. إذا كانت العين تالفة لا معنى للسلطنة، السلطنة إنما هي على العين الموجودة. فإذا تلفت العين، فإذا تلفت العين انتفى موضوع حديث السلطنة، فيثبت حق للضامن بدفع البدل، فلا يكون للمالك حق الرد، حق الامتناع. أما إذا كانت العين موجودة، لاحظوا وياي، أما إذا كانت العين موجودة فموضوع حديث السلطنة موجود، وإذا موجود الموضوع انصب الحكم، وهو سلطنة المالك على عينه وإن كانت ليست تحت يده، فللمالك حق السلطنة بأن يطالب بالعين وبأن ينتظر عودها، فلا يلزم المالك بقبول البدل في بدل الحيلولة. قال: ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها. هذا بيان الفارق. من أي جهة بيان الفارق؟ في كون دفعها حقا للضامن مع تلفها. شنو المن الحق في كون دفعها، دفع العين أو بدل العين، حقا للضامن، فلا يجوز للمالك الامتناع. وين هذا؟ وين ما يجوز الامتناع؟ بدل العين. بل له أن يمتنع من أخذها ويصبر إلى زوال العذر. هذا وين؟ في بدل الحيلولة، كما صرح به الشيخ في المبسوط. هاي النقطة الأولى. ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم. صار واضح إن شاء الله المطلب السادس أو الخامس، عفوا مو الخامس، في ثبوت بدل الحيلولة عند خروج المتاع عن المالية. أولا، من المعلوم والواضح أن العين تكون ملكا ولها خصوصية البحث في المقام إذا كانت ذات مالية يتمول بها ويتنافس على أخذها وشرائها، والمالية بمعنى القيمة السوقية. فإذا كانت العين مالية بمعنى القيمة السوقية فهي داخلة في محل البحث من كونها تالفة فتضمن، أو حيلة بين مالكها وبينها فتضمن ببدل الحيلولة. والسؤال الذي يأتي في المقام: إذا سقطت العين عن المالية بلغت قيمتها قريبة لا شيء، لا قيمة سوقية لها بسبب الغاصب، لا بسبب المالك، بسبب الغاصب زالت ملكية، عفوا، قيمة العين، فهل تلحق ببدل الحيلولة؟ هل يجب على الضامن أن يضمن بدل الحيلولة بسبب حيلولته بين المالك وبين العين التي زالت ماليتها، زالت قيمتها، أو لا؟ يقول المصنف: نعم، لا بد من الإلحاق. فلو كانت العين عند الغاصب أو نحوه مما يكون الغاصب سببا لمنع المالك من التصرف بعينه، وخرجت العين عن المالية حال الحيلولة، خرجت العين عن المالية حال الحيلولة، فلا بد من اشتغال ذمة الضامن ببدل الحيلولة أيضا، كما لو كانت العين لها مالية ولكن تعذر الوصول إليها. واضح إن شاء الله؟ أحسنتم، هذا بحث آخر تقدم في الأمر السابع. كان عندنا فروع، أصل المسألة كان هو المقبوض بالعقد الفاسد، بعد نهاية الكلام في أصل المطلب تعرض المصنف لفروع سبعة، بيّن في كل فرع معالجة جهة من الجهات. في الأمر السابع كان المصنف في صدد في مقامه الثاني، كان المقام الأول في أصل الضمان بالقيمة أو بالمثل، ثم المقام الثاني بكيفية تحديد قيمة العين بعد افتراض اشتغال ذمة الضامن بالقيمة. تقدم بحث مطول في شنو ملاك تحديد القيمة، وذكر هناك بأن القيمة العين إذا كانت فقدت ماليتها ومثل بالماء على الشاطئ والثلج في شنو في الشتاء، كان هناك قولان، قول بأنها تؤخذ في أعلى قيمها السابقة حينما كانت في الصيف مثلا، الثلج في الصيف تؤخذ قيمته هناك ويدفع في فترة السقوط عن المالية. قول آخر لا، أنه آخر أزمنة أو أوقات الخروج عن القيمة، فتقيم العين بأحد هذين الملاكين. كذلك في المقام، هذه العين حينما خرجت عن المالية خوب لابد أن تكون بسبب زمان ما أو مكان ما، ليش خرجت عن المالية؟ طبعا من ضمن التفاصيل اللي تذكر والتحقيقات انه اذا زالت الماليه عن العين بسبب زوال قيمتها السوقيه بما هي قيمه سوقيه ولم يكن بسبب الضامن، هنا لا، تقييد المساله بكون الزوال بسبب الضامن. يعني كما مثلا نفرض الثلج، منع الضامن المالك من الانتفاع بالثلج إلى أن دخلنا في الشتاء، أو إلى أن ذاب وانتفى مثلا صار ماء، بعد كان المال يدفع بأزاء الثلج الآن صار ماء، فالضامن هو السبب. فتقيم العين التي زالت ماليتها إما في زمن الغصب من أول ما أخذها، وإما في آخر أزمنة الخروج عن المالية. واضح إن شاء الله؟ سيدي بها دلالة تقدم. خب، ثانيا ذكر البعض أن النكتة في إلحاق هذه المسألة ببدل الحيلولة هو ما يفهم من وحدة الملاك، فإن الغاصب لما حال بين المالك وبين عينه أو ملكه فهو سبب عدم انتفاع المالك، فهو سبب عدم انتفاع المالك بمنافع عينه حتى زالت عن المالية، فيكون ضامنا، وحيث إن العين موجودة فضمانه بمعنى ضمان بدل الحيلولة. قال هذا المطلب الخامس، قال وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف فكذا خروجها عن التقويم. يعني احنا أساسا بدل الحيلولة ألحقناه بالتلف، إذا تذكرون في مطلب سابق وصار أكو كلام وتوقف في أنه أن العين في حال منع الضام المالك عن الانتفاع بمنزلة التلف. ليش يا خاشم ذات تذكرون؟ لأنه ما معنى التلف؟ إذ المالك لا يريد من العين ذات العين، وما عنده تفاخر أنه يملك العين بما هي عين في نفسها، وإنما يريد منافع العين. فالتلف بمعنى عدم إمكان، التلف بمعنى عدم إمكان انتفاع المالك بالعين. الحيلولة أن يكون الغاصب حائلا، كذلك عدم إمكان المالك من الاستفادة والانتفاع بالمنافع، لكن لا بالتلف وإنما بالحيلولة. فيكون الملاك واحد بين التلف وبين شيخ زيدان الحيلولة. في المقام نقول كذلك، لما كان الغاصب سببا في زوال العين عن القيمة وعن المالية، يكون الملاك هو في إثبات بدل الحيلولة. ثم أن المال المبذول مطلب جديد. المطلب السادس من مطالب بحث بدل الحيلولة، وهو مطلب بشقين: هل يدخل بدل الحيلولة في ملك المالك؟ هذا العنوان هو بالعنوان راح الشقين يصير. هل يدخل بدل الحيلولة في ملك المالك وكذا العين في ملك الضامن أو لا؟ مقدمة لهذا المطلب: لا ريب أن بدل العين عند التلف، بدل العين عند تلف العين يدخل في ملك المالك. والسؤال في المقام: هل بدل الحيلولة كبدل العين؟ بدل الحيلولة كبدل العين يدخل في ملك مالك العين أو يبقى على ملك الضامن؟ وعلى كل تقدير، دخل البدل في ملك المالك أم لا؟ يأتي السؤال في العين التي تعذر الوصول إليها، العين المتعذر تحصيلها، هل تدخل في ملك الغاصب أو لا؟ فالكلام في مقامين: مرة في حكم البدل وأخرى في حكم العين. المقام الأول في حكم ملكية بدل الحيلولة. أولا، نقطة أولى في هذا المقام الأول: الأقوال في المسألة قولان. القول الأول، وهو لبعض المتقدمين كالشيخ وابن زهرة، حيث قالوا بالملكية، وأن المالك العين يملك بدل الحيلولة. وادعوا المتقدمون، ادعوا عدم الخلاف في هذا الحكم. والمصنف يقول: من إطلاقهم لعدم الخلاف يفهم أنه بين المسلمين من الخاصة والعامة. يعني المتقدمون حينما قالوا ولا خلاف فيه، لم يقيدوه بأنه لا خلاف عندنا أو لا خلاف بين أصحابنا أو نحو ذلك، مما يفهم من أنه في خصوص علماء الإمامية. وهذه النكتة كأنما يريد أن يبين بأن هذا الحكم إذا كان لا خلاف فيه حتى بين أبناء العامة، ففيه قوة للدليل، كأنما يدعي الإجماع إلى مرحلة التسالم. أشار إلى هذا بقوله: من إطلاقهم يفهم منه عدم الخلاف حتى عند علماء العامة. إلا أن المتقدمين لم يتعرضوا للدليل والوجه على هذه الدعوة، فإن ملكية المالك لبدل الحيلولة دعوة تحتاج إلى دليل. المصنف يحاول فهرسة وتوجيه كلام المتقدمين بذكر دليلين أو بتوجيه دليلين. الأول الإجماع، بأن يكون مرادهم من تعبير عدم الخلاف يعني الإجماع. الدليل الثاني أنه حكم على القاعدة، هذا شوية التفتوا له، أن ملكية المالك لبدل الحيلولة لا يحتاج إلى دليل خاص، وإنما هو على القاعدة من يثبت العكس عليه إقامة الدليل. وتقريب ذلك بنحوين، تقريب القاعدة. التقريب الأول، بما أنه دلت الأدلة على أن بدل الحيلولة غرامة وتدارك، في لسان الأدلة بدل الحيلولة شنو عنوانه؟ عنوانه غرامة وتدارك، وهذا التعبير في حد نفسه تعبير غرامة تعبير تدارك كمفهوم في حد نفسه ظاهر في التمليك، ظاهر في ملكية من له البدل، لأن التدارك لا معنى له إلا ملكية البدل. معنى التدارك هو ملكية البدل ليس أكثر، إذ معنى ومفهوم التدارك ما هو؟ هو سد النقص، هو جبران النقص الحاصل في ملك المالك. إذ المالك بحيلولة الغاصب بينه وبين الانتفاع بعينه نقص من كيسه بمقدار المنافع الفائتة، والشارع حينما حكم له للمالك بالغرامة والتدارك أي أوجب على الغاصب ضمان سد النقص جبران النقص، وهذا الجبران وسد النقص لا يصدق ولا يتحقق إلا بأن يملك مالك العين الغرامة والبدل، وإلا لم يكن تداركا. فإذا هذا التقريب الأول، من نفس مفهوم غرامة من نفس مفهوم تدارك المصنف يقول هو بنفسه بالتحليل، بتحليل مفهوم تدارك يدل على ملكية المالك للبدل الذي جعل له. هذا التقريب الأول، واضح هذا التقريب؟ التقريب الثاني أن هذا التعبير وهو التدارك أو الغرامة أخذ في الروايات كعنوان لبدل العين، يعني بدل العين التالفة، وبنفس التعبير واللسان أخذ في أو كعنوان أخذ كعنوان لبدل الحيلولة، بنفس اللسان وبنفس التعبير أخذت الغرامة والتدارك وبدل والبدل لبدل العين ولبدل الحيلولة. وبما أن لم نتوقف في فهم الملكية في بدل العين. لم يقل أحد بأن المالك لا يملك بدل العين، فكذلك ينبغي أن لا نتوقف في ملكية بدل الحيلولة للمالكين بنفس ملاك الخطاب ودلالة الخطاب في جعل البدل للمالك في الحالتين، تلف العين أو الحيلولة. التقريب الأول تحليلي مفهومي، التقريب الثاني شنو؟ إثباتي روائي أو خطابي. واضح إن شاء الله؟ هذا القول الأول ودليله. أكو شيء مو واضح؟ تعليق، إضافة؟ القول الثاني القول الثاني يقول بأن المالك لا يملك بدل الحيلولة. نعم يملك بدل العين، أما بدل الحيلولة فليس له إلا إباحة التصرفات، فإن العين لا زالت موجودة والبدل هو بدل الانتفاع بالمنافع، فيبقى المالك يملك عينه وتباح له التصرفات في البدل، في بدل الحيلولة، نظير ما تقدم في المعاطاة على قول المشهور. ماذا قال المشهور في المعاطاة؟ تفيد الإباحة مطلقا حتى الموقوف حتى التصرفات. نعم مقتضى إطلاق التصرفات، مقتضى أن المباح جميع التصرفات يقتضي حصول الملك، ولكن متى يحصل الملك؟ إذا قام المباح له بأحد المملكات، بأحد التصرفات الموقوفة على الملك، كالبيع، الهبة، تأتلاف إلى آخره. وسيأتي مزيد بيان لهذه الحيثية. هذا المقام الأول بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أي شيء؟ بدل الحيلولة. قال ثم إن المال المبذول، ثم إن المال المبذول من الضامن يملكه المالك بلا خلاف، كما مو بلا خلاف المصنف يقوله، لا هاي كما يعني اللي يقول هذا بلا خلاف اللي قالها منه، كما في المبسوط والخلاف للشيخ الطوسي والغنية للسيد بن زهرة والسرائر لابن إدريس الحلي. وظاهرهم من يمهد إلى شنو؟ إلى تقوية أو شروع في بيان دليل لقولهم، لأن ما يفهمون. وظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين. منين حصل هذا الظاهر؟ لإطلاق قولهم. ولعل الوجه فيه الدليل أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك. هاي العبارة ذكرناها تقريبا. شيخ زيدان واضح؟ عندكم تعليق إضافة؟ شيخ زيدان ولو إعجاب؟ ولولا ظهور الإجماع وأدلة الغرامة، شروح في القول الآخر، ولولا الإجماع مفروض يقول، ولولا الإجماع وظهور أدلة الغرامة في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحا، اسم يكون بدل الحيلولة، لاحتملنا أن يكون بدل الحيلولة مباحا له للمالك إباحة مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ جميع التصرفات. وإن لم يدخلوا بدل الحيلولة في ملكه، في ملك مالك العين الأصلي. نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها، على القول بالإباحة فيها في المعاطاة، اللي هو قول المشهور. ويكون خب إذا صارت إباحة مطلقة تبقى إباحة مطلقة، تبقى العين بدل مباح لو يصير ملك. يقول لا، بعد على ما تقدم يصير ملكا إذا قال ويكون دخوله، دخول البدل في ملكه، في ملك المالك الأصلي، مشروطا بتلف العين من باب المثال، أو مو لتلف العين، تصرفات الأخرى اللي ملزمات التمليك. وحكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق القمي في أجوبة مسائله، يعني ممن قال بهذا القول ومنه المحقق القمي. واضح إن شاء الله. المقام الثاني في حكم العين المتعذرة، تملك للغاصب أو لا؟ مقدمة هذا المقام الثاني، بعد لزوم دفع البدل من الضامن للمالك، اشتغلت ذمة الضامن ولزمه دفع البدل للمالك، وأنه بدل حيلولة كما تقدم، فمقتضى البدلية من تسميته بدلان كانت العين مبدل منه، والبدلية تقتضي المقابلة بين البدل والمبدل منه، يعني بين العين وبين القيمة المدفوعة من الضامن للمالك. فيأتي السؤال، سؤال البحث في المقام، هل تدخل العين في ملك الضامن أو لا؟ ومسوغ السؤال أو مثير السؤال هو أن الضامن خرج من كيسه قيمة بإزاء العين، فإذا كان كذلك وحصل تدارك وسد النقص في ملك المالك، يأتي السؤال هل نبقي الخسارة على الضامن ونجمع البدل والمبدل منه عند المالك، أو أن الخسارة التي سدت في كيس المالك تقتضي دخول ملكية العين في كيس الضامن؟ هذا منشأ السؤال. واضح إن شاء الله. في البحث في المقام الثاني حول هذا التساؤل. أولا، نقطة أولى، يقول المصنف لا تدخل العين في ملك الضامن، وإنما تبقى على ملكية المالك الأصلي. إن قلت هذا يلزمه اجتماع البدل والمبدل منه، أو قل العوض والمعوض في كيسي واحدين أو في ملكيتي واحدين، وقد ثبت في أكثر من مقام بطلان اجتماع المتقابلين في كيس واحد، قلت هذا يلزمه إذا كانت المقابلة، هذا يلزم إذا كانت المقابلة بين البدل والمبدل منه مقابلة حقيقية، فإذا كانت المقابلة بين المالك بين العين وبين بدل الحيلولة مقابلة حقيقية طرفينية فالإشكال تام، إلا أن الصحيح لا مقابلة بينهما، لأن بدل الحيلولة ليس كبدل العين، بدل الحيلولة ليس كبدل العين، وإنما بدل الحيلولة حقيقة غرامة مالية أوجبها الشارع كعلاج شرعي لفعل ولحالة قام بها الغاصب. شو التفت للتفريق بين المفاهيم؟ لا مقابلة بينهما، وإنما هذا بدل الحيلولة في حقيقته شنو؟ مو مقابلة، بدل الحيلولة في حقيقته شنو شيخ أحمد؟ غرامة مالية جعلها الشارع ليش؟ كحل شرعي لفعل قام به الغاصب، أي أن الغاصب قام بفعل اقتضى الإضرار المالي بالغير، فاقتضى ذلك حكما شرعيا يتعلق بدفع الضرر عن المتضرر لكن بطريقة شرعية، فلا مقابلة بين العين وبدلها. واضح؟
هذا بالنسبة للغاصب، هذا بالنسبة للمطلوب بالعقد الفاسد شلون يعالج؟
نفس الشيء.
ليش غرامة؟ هو ما عقد فاسد، بعدين تبين عقد فاسد وصارت حيلولة.
هو من صارت حيلولة تحول من مطبوط بالعقد الفاسد إلى غاصب، لأنه شنو معناته حيلولة؟ يعني هو صار سبب لامتناع منع المالك من المنافع.
شنو ذنبه؟ يتغلط.
ذنبه رجع العين.
أكو حيلولة بينه وبينه.
شنو سبب الحيلولة؟
سبب الحيلولة لعله عارض.
يعني مو ضامن؟ مو القابض بالعين بالملك الفاسد بالبيع الفاسد؟ خرج عن موضوعنا. إحنا موضوعنا إنه هذا الشخص يكون يصير هو حائل. الضمان إنما يأتي للشخص الذي صار حائلا مانعا بين المالك وبين الانتفاع بملكه، أما ذات فرضون لا ما لم تخليه، يعني هذا حصل كأنما من دون إفراط ولا تفريط.
شيخنا ما ممكن نصور حائل إلا هو قاصد الحيلولة.
لا هسه هذا بعد صار تحقيق شيخ.
لا هو شلون أصوره هو حائل نفسه هو سبب؟
هو تأخر في رد العين، هو وضع العين في محل ما بي حراسة وانسرقت هيجي، ولا كيف يكون عينون أنا اشتريت كتاب من شيخ حيدر بعشر دنانير تبين العقد فاسد وخلص يلا رجعها، ايش منتظر؟ توانيت، هو هذا التواني صار سببا لأن شنو منعته من المنافع، أو لا أنا جيت سويت قلت يلا سوى شيخ حيدر هم ما عاد من المشكلة سيدنا هذا يمك الكتاب إعارة، السيد الصور من الكتاب مالتي قالك انا اعرف نفسيت الشيخ شنو كتاب شنو كذا شال هدا لابن عمه وراح الكتاب وين صار سبعد ابن عمه ما ندل وين والسيد على ما نتصل به ونقنع ترى الكتاب مو إليه مشتري بالعقد الفاسد ابن عمه كنا نقنع ترى هالهديه تشوف تفاصيلها فصار يرادنا وقت مو رجعنا هذا الوقت قصير طويل بيضرر المالك ما بيضرر المالك المطالب المتقدم المهم تحفظ الموضوع أن الضامن يكون هو الحائل هو المانع أما إذا صار ما له علاقة به كما لو افترضنا لا هو المالك شيخ حيدر هو أجي أخذ الكتاب هو مو مش أنا اشتريته بالعقد الفاسد والكتاب عندي تبين العقد فاسد هو ودى واحد قال أروح جيب كتابي وأنا ما أدري أخذ الكتاب بالطريق الكتاب مثلا انسرق أنا سبب؟ هاي خالص نعم.
راح يكون تسميته بالبدل أو العوض تسمية فيها مسامحة، مجرد غرامة مالية جعلها الشارع.
إيجي بس بعد. إذن اتضح أنه لا مقابلة وإنما هي غرامة مالية بسبب فعل الغاصب أو فعل الحائل، ولا ملازمة بعد تتمة اللي في السؤال أو في الإشكال، كأنما يفهم ملازمة بين خروج مالية من كيس ودخول ما يسدها. ففي مقام توضيحها وجوابها أنه لا ملازمة، المصنف هم يقول بين خروج المال، لا ملازمة بين خروج المال المبذول كبدل حيلولة بما هو حكم خاص من الشارع، من هذه الحيثية من كيس الضامن وبينه، هذا كل الشق الأول، وبين دخول العين في كيس الضامن. لا ملازمة بين خروج بدل الحيلولة بما هو حكم شرعي على الضامن من كيسه وبين دخول العين في كيس الضامن، ماكو هيك ملازمة. نعم الملازمة تامة في المعاوضة وليس المقام منها، ما عندنا معاوضة، لو كانت معاوضة فكلامكم تام. فالمقام نظير بدل العين التالفة، لاحظوا نظير، راح بعد المصنف يترقى يقول أصلا هو في العين التالفة ما عنده معاوضة. فالمقام نظير بدل العين التالفة، فإن البدل يخرج من ملك الضامن، بدل العين يخرج من ملك الضامن ويدخل في ملك المالك، ولا يدخل شيء في ملك الضامن، ولا يدخل شيء في ملك الضامن لفرض تلف العين، إذ البدل إنما هو بدل العين، والبدل دخل في ملك مالك العين التالف، وأما كيس الضامن لم يدخله شيء مع أنه خرج منه البدل. إذن لا ملازمة بين خروج شيء ودخول بدله في الكيس الواحد. نعم الملازمة تامة وين؟ في المعاوضة. فإذن هذه لا بد من دخول شيء في كيس من خرج منه، أو التعبير يذكرون في البيع، لا بد من دخول الثمن في كيس من خرج من كيسه المثمن. هذا إنما مدلول شنو ذا تذكرون في محله بالتحليل إيش طلعنا؟ هذا مدلول المعاوضة، مو مدلول شنو خروج من كيسه، نفس الخروج لا يقتضي دخول شيء، المعاوضة تقتضي. واضح إن شاء الله. وإلا لو افترضنا المعاوضة أو الدخول في بدل العين، لو افترضنا في بدل العين يدخل شيء في كيس الضامن، للزم إقامة أو قيام المعاملة بين الموجود والمعدوم. التعامل أو إقامة المعاملة والمقابلة بين الموجود والمعدوم، وبتعبير آخر لازم إيجاد المعاملة على المعدوم وهو غير ممكن. هاي واضحة الأخيرة في بدل العين. شنو قلنا؟ احنا جبنا نظير، قلنا في بدل العين، هذا كلامنا نحن، ما نحن فيه من بدل الحيلولة، أن البدل يخرج من كيس الضامن ولا يدخل في كيسه شيء، نظير بدل العين، فإنه في بدل العين يخرج من كيس الضامن بدل العين، وين يدخل بدل العين؟ في كيس المالك، ولا يدخل في كيس الضامن شيء. ماذا يدخل؟ العين تالفة. وإلا لو فرض أن العين التالفة هي المقابل لمن؟ لبدل العين، لاستلزم إيقاع معاملة بين موجود ومعدوم. البدل موجود والعين معدومة. فإذا قلنا أن البدل يدخل في ملك المالك وأن العين دخلت في ملك الضامن، أي عين؟ عين تالف. فلو أردتم تصوير الملازمة وأن المالك الضامن إذا خرج من كيسه شيء لا بد من دخول شيء آخر، هذا كلامكم يستبطن إدخال العين التالفة في ملك الضامن بدل القيمة التي خرجت من كيسه. وهل هناك فقيه يقبل المعاوضة أو المبادلة أو المقابلة بين موجود ومعدوم؟ هل من فقيه يقبل المعاملة على المعدوم، على العين المعدومة؟ لا. إذن في بدل العين التالفة خرج من كيس الضامن البدل والقيمة ولم يدخل فيه شيء. هذا شاهد على شنو؟ على عدم تمامية الملازمة مطلقة. صار واضح إن شاء الله؟ نعم.
العين التالفة، احنا قلنا التالف أعم من كون العين موجودة أو غير موجودة.
لا، في التالفة؟ لا، تالفة تالفة بعد.
لا، أعم من كون الحقيقي أو غير حقيقي.
لا، هو لا، لاحظوا احنا كلامنا نظرنا بدل الحيلولة بالعين التالفة من جهة عدم إمكان تحصيل المنافع، وإلا عدنا بالتالي في التقسيم تقسيم حقيقي، مرة العين تالفة حقيقة ومرة تالفة
ها بمنزلة التالفية أو تالفة محققة
تنزيلا. فمن نقول تالفة يقصد بها شنو تالفة؟ أكلت، حرقت، من هالقبيل، شات ماتت، هذا تلف. ها
كيف لم يدخل في كيسه شيء اذا هو باع لابن عمه؟
منو
هو؟ هذا ابو الحيلولي
باع لابن عمه.
هذا ما كيف لا يدخل في كيسه شيء؟
فشنو دخل
هذا؟ مو دخل في كيسه شيء عندما باع هذا.
يعني قصدكم العين التي اخذها بالبيع الفاسد باعها
لابن عمه؟
خب، هذا صار بيع فضولي لانه هو ما يملك.
خلص راح.
لا راح يجيب بعد تفاصيل البيع الفضولي. راح. لا ما دخل. تفتوا ياك، انا اشتريت الكتاب من شيخ حيدر ببيع فاسد، فهذا الكتاب صار عندي، اجيت بعتكم اياه. انا الكتاب املكه؟
لا.
خب، فاذا بعتكم اياه بعشر دنانير، الثمن راح يدخل في كيسي يعني؟ في كيس الفضولي لو في كيس المالي؟ فما دخل في كيس شيء. أنا الضامن أو اللي صرت حائل بين المالك وبين عينه. أملوا بي طال. فبالتالي ما دخل في الملك شيء. وحتى لو فرضنا صار أكو، لو فرضنا في صورة ما يقال أنه باع لنفسه، وعلى بعض التصويرات صورنا أن البائع الفضولي يدخل في كيسه الثمن على بعض التصويرات، فكلامنا من جهة شنو؟ من جهة البدلية أنه لا يدخل. أنا من جهة وجوب البدل علي لا يدخل في ملكي شنو؟ ما يقابل البدل اللي دفعته. ليش؟ لأن العين لا زالت عند ملك المالك الأصلي. قال لحق عبارة، وعلى أي حال فلا ينتقل أو تنتقل العين إلى الضامن فهي غرامة. فهي المفروض يعني هذا الضمير أن نرجع للبدل، بس باعتبار الخبر النثل المبتدأ. فهي يعني فالبدل غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول اللي هو البدل عن ملكه ودخول، حط لها بين يعني، وبين دخول العين في ملكه. ماكو شي ملازمة، وليست معاوضة، هي مو مقابلة ومعاوضة ليلزم الجمع بين العوض والمعوض. فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له. شلون هناك بدل العين يخرج من كيس نظام ولا يدخل في كيسه شيء؟ وقد استشكل النقطة الثانية في نفس المقام الثاني. يأتي الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. الحمد لله. الله سيدي. الله يرحمك إن شاء الله.